الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسن أمين. الهندسة الصوتية رياض المحيي. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم أجمل ترحيب، وإلى الحلقة 17 والتي ستكون بمشيئة الله تعالى عن الموظفون العموميون. سأتكلم من خلال مطالب هامة. المطلب الأول تعريف الموظف العام وتحديد علاقته بالدولة. الموظف العام أحد عمال الدولة أو السلطة الإدارية، يختلف اختلافا كبيرا عن زميله العامل الذي يعمل لحساب المشروعات الخاصة، سواء كانت مملوكة للأفراد أو الجماعات الخاصة. ومرجع هذا الاختلاف أن العمل في المشروعات الخاصة يستهدف منه تحقيق مصلحة خاصة لصاحب المشروع وهي الربح، كما أن العامل في هذه المشروعات ملزم في أداء واجباته بما ينص عليه عقد العمل الذي يتطلب تنفيذ توجيهات صاحب المشروع ويحد رغباته. ولكي نفهم ذلك جيدا نتكلم عن هذا الموضوع من خلال مباحث. المبحث الأول تعريف الموظف العام. الموظف العام كما يتعارف عليه فقهاء القانون الإداري عن تعريفه هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى. وفيما يلي ندرس العناصر الثلاثة المستخلصة من التعريف الفقهي والقانوني ومدى توافق التعريف التشريعي معها أو خروج عليها. أولا الخدمة الدائمة. مقتضى ذلك أن يكون الموظف قائما بعمل دائم وشاغلا لوظيفة دائمة تمثل حقيقة عنصرا في مرفق عام يتمتع بالدوام والاستمرار والتنظيم. إذن عنصر الخدمة الدائمة ذو جانبين، جانب شخصي هو الموظف الدائم وجانب موضوعي وهي الوظيفة الدائمة. ثانيا الخدمة في صالح مرفق عام. ومن العناصر الهامة لتحديد صفة الموظف العام العمل في خدمة مرفق عام، فلا يتصور وجود موظف عام دون قيام مرفق عام، فلا بد من وجود منظمة أو مشروع منظم تتولاه الدولة وتشرف عليه، ويتكون من طائفة من الأجهزة تتشكل من مجموعة من العاملين المكلفين بمهام عامة ويهدف إلى إشباع حاجة عامة. ثالثا شغل الوظيفة عن طريق التعيين من السلطة المختصة. فضلا عن العنصرين السابقين يشترط في الموظف العام أن يكون شغله للوظيفة بطريقة صحيحة ومشروعة، أي أن يكون التحاق بالوظيفة بالشروط والأوضاع المقررة قانونا لشغلها والأداة الصحيحة والمشروعة لتوليه الوظيفة العامة هي صدور قرار التعيين من السلطة التي تملك ذلك قانونا. فمن يباشر أعمال الوظيفة بمجرد ترشيح الإدارة له وقبل صدور قرار التعيين لا يعتبر موظفا عاما حتى ولو كان قد تسلم العمل فعلا وتقاضى مقابلا لعمله، ما دام لم ينشأ في حقه المركز القانوني للموظف. هو المركز الذي لا ينشأ إلا بأداة التعيين ممن يملكها. المبحث الثاني، شروط الموظف العام. في القانون شروط الموظف العام: أولا، أن يكون متمتعا بالجنسية اليمنية في المادة 22، فالدولة بأنظمتها المختلفة تقصر وظائفها العامة على الوطنيين حرصا على سلامتها وأمنها، كما أن الوظيفة العامة هي مصدر للامتيازات الشخصية المادية والأدبية، والوطنيون هم أحق بالتمتع بهذه الامتيازات من الأجانب. ثانيا، أن يكون حائزا على للمؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة، وهذا جاء في المادة 22. تتطلب التشريعات الوظيفية في المرشح للوظيفة العامة أن يكون حائزا للمؤهلات والخبرات اللازمة للوظيفة المطلوب شغلها، ويختلف تنفيذ هذا الشرط باختلاف النظام الذي تأخذ به الدولة فيما يتعلق بترتيب الوظائف، إذ أن هناك نظامين للترتيب يتجاذبان النظم الوظيفية في الدولة المختلفة، هما نظام الترتيب الشخصي ونظام الترتيب الموضوعي. ثالثا، أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة، وهذا في المادة 22 أيضا، هو شرط يوضع عادة للتحقق من توافر السلامة الصحية التي تكفل تحقيق قدرة الموظف على تحمل أعباء تلك الوظيفة. رابعا، شروط السن، وأيضا في المادة 22، تشترط قوانين الخدمة المدنية في الدولة المختلفة عادة في المرشح للوظيفة العامة أن يكون قد بلغ سنا يكون بلغها قد اكتسب قدرا من النضج الذهني والتمييز بما يعنيه على تحمل مسؤوليات الوظيفة العامة. والحكمة من اشتراط هذا الشرط ظاهرة، فالشخص قبل بلوغه سنا معين يكون حدثا لم يزل، وواجب الدولة إزاء الأحداث معروف، وحمايته من مشقة الأعمال حتى في الأعمال الخاصة. خامسا، أداء الخدمة العسكرية في نفس المادة 22، تشترط الدولة عادة ألا يعين في الوظائف العامة إلا من أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وقد عبر قانون الخدمة المدنية اليمني عن هذا الشرط بالقول أن يكون سليم الموقف من الخدمة العسكرية. سادسا، قضاء فترة الاختبار بنجاح. إذا توفرت الشروط العامة السابقة في المرشح وصدر قرار بتعيينه من السلطة المختصة للتعيين في إطار الطرق القانونية للتعيين، يكون قد اجتاز هذه الفترة. ننتقل إلى حقوق الموظف العام وواجباته من خلال المبحث الأول في حقوق الموظف، ونتكلم من خلال المبحث عن مطالب. المطلب الأول، حق الموظف. أولا، المرتب. فالمرتب هو المبلغ الذي يتقاضاه الموظف بصورة دورية مقابل الخدمات التي يقدمها للإدارة، والأصل أن المرتب مقابل العمل، وتقيم نظم الموظفين سياستها عادة على أساس العمل الوظيفي. وبالإضافة إلى ذلك تأخذ في الاعتبار حالة الموظف وظروفه الشخصية. المطلب الثاني، الأجور والحوافز الإضافية. تتمثل الأجور والحوافز الإضافية في العلاوات والمكافآت والبدلات. فيستحق الموظف علاوة دورية، وهي تلك التي تمنح للموظف بصفة دورية كل عام لمواجهة ارتفاع الأسعار وأعباء المعيشة، ويختلف مقدارها باختلاف الفئات الوظيفية. المطلب الثالث، الترقية. بمعناها العام هي منح الموظف درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها مباشرة، توفر للموظف مزايا أدبية ومزايا مادية. فمن الناحية الأدبية يعلو مركز الموظف وتزداد أهميته وواجباته، ومن الناحية المالية يزداد مرتب الموظف المرقى إلى درجة أعلى. المطلب الرابع، الإجازة العارضة، وهي التي تكون لسبب عارض لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص بالغياب، وهذا يعني أنه إذا استأذن الموظف مقدما للإجازة العارضة فإنها تنقلب إلى نوع آخر من الإجازات كالإجازة الاعتيادية إذا لا يتوفر السبب العارض الذي يحول بين الموظف وإبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص بالغياب. إذا كان بإمكان الموظف إبلاغ رؤسائه بعزمه على الغياب وطلب الترخيص له. ثانيا، الإجازة الدورية، وهي الإجازة السنوية التي يقررها القانون للموظف بغرض راحته وتجديد نشاطه. وقد حدد القانون العام للخدمة المدنية اليمني الجديد مدة الإجازة الدورية في المادة 53 بشهر في السنة لمن يبلغ 50 من عمره. فإذا بلغ الموظف سن 50 جاز له الحصول على إجازة مقدارها شهر ونصف. ثالثا، الإجازة المرضية، وهي الإجازة التي تمنح للموظف عندما يفاجئه المرض. وقد قرر القانون العام للخدمة المدنية اليمني هذه الإجازة في المادة 57 حيث جعل الموظف حق الحصول على إجازة مرضية براتب كامل لمدة شهرين في السنة، وأجازة في حالات أخرى منح الموظف إجازة مرضية، وذلك بالنسبة لمن يصاب بمرض مهني أو إصابة أثناء تأدية عمله. رابعا، إجازات خاصة. أجاز القانون العام للخدمة المدنية اليمني الجديد رقم 19 لسنة 1991 ميلادي منح إجازة خاصة في الحالات الخاصة، منها وأولا إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز سنتين في المادة 81. اثنين، إجازة لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة مادة 60 فقرة ألف. ثلاثة، إجازة للموظفة في حالة الوضع وتكون 60 يوم متصلة قبل الوضع وبعده، وتعطى الموظفة الحامل 20 يوم إضافة في حالتين إذا كانت الولادة متعسرة واقتضت عملية جراحية وإذا ولدت توأما في المادة 59. أربعة، إجازة للموظف المخالط لمريض بمرض معدي وترى اللجنة الطبية منعه من مزاولة وظيفته وللمدة التي تحددها اللجنة. خمسة، إجازة للموظفة في حالة وفاة زوجها وتكون لمدة 40 يوم كحد أقصى من تاريخ الوفاة في المادة 60 الفقرة ألف. ستة، للموظف المخالط لمريض بمرض معدي وخطير وللمدة التي تحددها اللجنة الطبية في المادة 60 فقرة جيم. المطلب الخامس، المعاش أو المكافأة، ونتكلم عن المبحث الثاني منه، واجبات الموظف والأعمال المحظور عليه. إذا كان من حق الموظف العام أن يحصل على مختلف الحقوق والامتيازات الوظيفية التي سبق دراستها، فإن المنطق يحتم أن يتحمل الموظف في مقابل ذلك الواجبات التي تتطلبها الوظيفة. وهذه الواجبات جاءت في المبحث الثاني، أرجو مراجعتها والتركيز عليها. وفي النهاية ختاما، أبنائي الطلاب، تحدثنا عن الموظفون العموميون، وهذا هو الدرس السابع والأخير. أتمنى لكم التوفيق في دراستكم وفي امتحاناتكم، والله يرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسن أمين. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.